العربي الجديد بودكاست.
لليوم 20 على التوالي تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على منازل المدنيين في قطاع غزة، مخلفة أكثر من 7,000 شهيد وأكثر من 18,000 مصاب. وأمام استمرار هذه الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر، فشل مجلس الأمن للمرة الرابعة في تبني مشاريع القرارات المقدمة بشأن غزة في لعبة الفيتو والفيتو المضاد بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. فإلى متى يتواصل هذا الاستخفاف الدولي بمأساة غزة؟ وكيف يمكن لمجلس الأمن أن يتجاوز هذا الصراع الأمريكي الروسي ويصوت لمصلحة وقف الحرب في غزة؟ حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، معي أنا صدام الكمالي، نستضيف فيها مراسلة العربي الجديد في نيويورك ابتسام عازم. ابقوا معنا. مرحبا بك ابتسام في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة للحديث حول ما يحدث في مجلس الأمن والصراع الأمريكي الروسي الذي يهيمن على المجلس ويقف حجر عثر أمام تبني مشروع قرار يوقف هذه المأساة في غزة الممتدة منذ 20 يوما. يعني دعينا نبدأ من آخر التطورات، لماذا فشل مجلس الأمن للمرة الرابعة في تبني مشروع قرار بشأن الحرب في غزة، يعني بدءا من المشروع البرازيلي إلى المشروع الروسي مرتين وأخيرا المشروع الأمريكي، كل هذه المشاريع فشلت، لماذا؟
أولا شكرا على الاستضافة. صحيح، يعني بالأمس تم التصويت على مشروعين، واحد أمريكي، حصل المشروع الأمريكي على الأصوات اللازمة لتبنيه، ولكن استخدمت كل من روسيا والصين حق النقد الفيتو. كما طرح مشروع آخر وبذلك لم يتم تبني هذا المشروع، وسأشرح الإشكاليات في كل هذه المشاريع. كذلك طرح بالأمس مشروع آخر وهو مشروع روسي، ولكن لم يحصل على عدد الأصوات الكافي، كما قلنا 9 أصوات على الأقل. الأسبوع الماضي كذلك تم التصويت على مشروعين، مشروع برازيلي ومشروع روسي، وربما يعني الأهم هو كان المشروع البرازيلي الذي حصل على 12 صوتا ولكن لم يتم تبنيه لأن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو وكانت الدولة الوحيدة التي قامت بذلك. حتى حلفاء الولايات المتحدة مثلا كفرنسا صوتوا لصالح المشروع، أو بريطانيا قررت الامتناع عن التصويت.
ما أبرز ما كان يدعو إليه المشروع البرازيلي؟
المشروع البرازيلي كان يدعو لوقف إطلاق النار إنساني، حتى أن المشروع البرازيلي التي استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضده كان يدين حركة المقاومة الإسلامية حماس وعملية 7 أكتوبر، ولكن على الرغم من ذلك استخدمت الولايات المتحدة الفيتو. والسفيرة الأمريكية ليندا توماس كرينفيلد عللت ذلك بأمرين: أولا أن هنالك جهود دبلوماسية تجري على الأرض من أجل حل الوضع، طبعا هذا حسب المقولة الأمريكية، والأمر الثاني أن المشروع البرازيلي لم تكن به إشارة لما يسمى بحق إسرائيل بين الزوجين، حق إسرائيل بالدفاع عن النفس. وهذا يعيدنا إلى المشروع الأمريكي الذي تم الصياغة الأمريكية بالأمس. اللافت للانتباه في المشروع الأمريكي مثلا بالأمس أنه يتحدث عن هذا الأمر، عن ما يسمى بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسه، على الرغم من أنه ويحاول أن يضع الحرب الدائرة والهجوم الدائر على غزة بهذا السياق. الإشكالية في هذا أنه أولا لا يتم الحديث أبدا عن حق الفلسطينيين بالدفاع عن نفسهم وكشعب تحت الاحتلال. الإشكالية الأهم الأخرى حتى من ناحية قانونية، غزة رغم سيطرة حماس عليها هي ما زالت تحت الاحتلال لأسباب نعرفها، من ضمنها أيضا حسب الأمم المتحدة من ضمنها لأنها محاصرة برا وبحرا وجوا، وإسرائيل تستطيع أن كل شيء نحن نعرف، حتى يعني مع الحصار المستمر منذ أكثر من 16 عاماً على غزة، كل شيء يدخل حتى عن طريق المعابر المصرية إلى غزة يدخل ويتم دائماً بالاتفاق وبموافقة إسرائيلية، وهذا ما نراه أيضاً حتى عن الكمية القليلة من المعونات التي تدخل. كذلك هنالك تفتيش من قبل الإسرائيليين لها. إذن محاولة تسويق الجانب الأمريكي للموضوع على أنه موضوع دفاع عن النفس هو إشكالي، وهي محاولة لتبرير هذه الهجمات العشوائية على المدنيين وربما حماية يعني، والكثير من الدول غير معنية بأن، وهذا ما قاله أيضا الجانب الصيني، بالإضافة طبعا لأن المشروع الأمريكي بالأمس لم يتحدث عن وقف لإطلاق النار، تحدث عن ساعات ربما يتم من خلالها إدخال ربما المساعدات وبعدها يعني لا يوجد حديث عن وقف إطلاق نار إنساني نقطة.
ماذا عن المشروع الروسي ابتسام؟
المشروع الروسي تحدث عن هذا الموضوع، كذلك تطرق إلى قضية استهداف المستشفى، تطرق إلى يعني كان هو في صيغته مشابه أكثر أو أقرب للمشروع البرازيلي الذي استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضده. يعني يمكن باختصار أن نلخص المواقف بأن الولايات المتحدة حاليا لا تريد بأي شكل من الأشكال أن يتم أن يكون هناك أي مشروع يقوم يطالب بوقف إطلاق النار حتى لو لأسباب إنسانية، وتريد أن تفرض هذا ما يسمى قضية حق إسرائيل بالدفاع عن النفس.
نعم ابتسام، الولايات المتحدة لم تجد نفسها مضطرة لاستخدام الفيتو أمام مشروع القرار الروسي لأنه لم يجد أصلا أصوات كثيرة. يعني لماذا قوبل المشروع الروسي يعني بهذا الشكل، صوتت له دول قليلة؟
يعني حتى المشروع الأول في الأسبوع الماضي الذي في المشروع الأول في الأسبوع الماضي مثلا بعض الدول قالت على الرغم من أن المشروع الروسي يدين ما يسمى بالعمليات الإرهابية عموما، لكنه لم يسمي حماس بالاسم. ولكن ما يحدث هو أن أعتقد أن الكثير من الدول، وخاصة علينا أن نتذكر أن مجلس الأمن مكون من 15 دولة، 5 دول أعضاء هي روسيا دائمة العضوية، هي روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين والولايات المتحدة. هنالك 10 دول أعضاء تحصل على عضويتها كل سنتين وهي غير دائمة، والكثير وهي هنالك خليط من الدول، هنالك بعض الدول التي لها علاقات، الكثير من الدول الأوروبية كسويسرا، مالطا، ألبانيا في هذا في الدورة الحالية، وغالبا ما تذهب هذه الدول وتحذو يعني حذو السياسات الأمريكية. هنالك دول أفريقية قد تمارس، ولاحظنا هذا في مشاريع سابقة في الجمعية العامة وأمور أخرى حول فلسطين بالذات، الولايات المتحدة تمارس الكثير من الضغوط، يعني أي طرف حتى طبعا الصين وروسيا، ولكن الولايات المتحدة بشكل خاص تمارس الكثير من الضغوط على هذه الدول لكي تصوت أو تمتنع أو تعارض. الكثير من هذه الدول تحصل على مساعدات أمريكية إلى آخره، فهنالك ضغط شديد تمارسه الولايات المتحدة حاليا على كل من يحاول النظر أو الحديث عن الموضوع بطريقة أخرى.
ماذا عن الصوت العربي والإسلامي ابتسام؟ يعني أين موقعه في مجلس الأمن؟
يعني هنالك الإمارات التي الدولة العربية العضوة في مجلس الأمن لهذه الدورة، هي حتى آخر هذه السنة، والجزائر ستأخذ الكرسي ابتداء من شهر يناير القادم. الإمارات حاولت على الأقل فيما يخص هذه المسودات صوتت لصارح القرار البرازيلي الذي استخدمت الولايات المتحدة اللي ضده. الإمارات صوتت أيضا لصالح الروسي بالأمس. يعني هنالك محاولات من الإمارات على الأقل في هذا السياق أن تجمع الأصوات العربية، أن تنسق مع الطرف الفلسطيني، لأن غالبا الكرسي كرسي الدولة العربية التي تكون في مجلس الأمن ينظر إليه كذلك ليس فقط كصوت لهذه الدولة، ولكن هو من المفترض أن يمثل كذلك المجموعة العربية. والمجموعة العربية كانت واضحة، كان هنالك مثلا اجتماع في مجلس الأمن دعت له البرازيل، كانت دورة عادية، من هنالك دورة أسبوعية عفوا شهرية يقوم مجلس الأمن بالاستماع لإحاطة من ممثل الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط في القدس تور وينسلاند، وممثلين عن مؤسسات الأمم المتحدة مختلفة. البرازيل قررت، وهذه دورة عادية كانت مقررة، يعني تقرر بداية كل شهر، يوجد دورات مشابهة يعني إحاطات أو مشابهة شهريا كذلك حول سوريا، حول اليمن، حول ليبيا إلى آخره. هنالك ملفات دائما موجودة على أجندة مجلس الأمن وتناقش بشكل شهري، ولكن البرازيل التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر قررت أن تعقد الاجتماع بعد ما حدث في غزة على مستوى وزراء الخارجية. ورأينا موقف عربي واضح جاء إلى هنا، أغلب وزراء الخارجية العرب تحدثوا عن ثلاث أمور رئيسية: ضرورة رفع الحصار عن غزة، وقف إطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية بشكل غير مشروط. هذه المطالب الثلاثة كررها أكثر من وزير خارجية عربي، منهم المصري، السعودي، الفلسطيني، الأردني إلى آخره. يوجد الآن مشروع قرار المسودة الأردن الذي يرأس المجموعة العربية لهذا الشهر يناقش حولها ويصوغها بالتنسيق مع الدول العربية ومع فلسطين، وستطرح هذه المسودة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة غالبا غدا يوم الجمعة، مساء الجمعة، لا يوجد موعد محدد بعد. للتذكير اليوم يوجد جلسة طارئة دعت لها الدول العربية لنقاش الوضع والتصويت، ويوجد أكثر من 100 متحدث في جلسة اليوم، ممثلين عن دول مختلفة.
نعم، مشروع القرار الذي من المقرر أن تقدمه الأردن في الجمعية العامة وليس في مجلس الأمن.
مجلس الأمن صحيح. والجمعية العامة علينا أن نتذكر أن قرارات الجمعية العامة هي تعتبر توصيات، هي ملزمة ولكن ليس يعني ليست ملزمة بكما قرارات مجلس الأمن، لأنه مجلس الأمن هو المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين. ولكن المهم هنا أن قرارات الجمعية العامة يتم تبنيها بأغلبية، يعني حسب نوع القرار، إما بأغلبية بسيطة 50% زائد واحد من عدد الدول التي تصوت بنعم أو لا، أو بثلثين. ولأنه في الغالب سيتم التصويت على هذا المشروع بنسبة الثلثين، لأنه سيكون تحت بند الأمن والسلم الدوليين، ولا يوجد أي دولة لها حق الفيتو أو شيء من هذا النوع، لذلك احتمالات نجاح وتبني هذا القرار يعني جيدة دعنا نقول.
ابتسام، نعم، لو عدنا إلى مجلس الأمن ولعبة الفيتوهات هناك، يعني ما الآلية التي يتبعها مجلس الأمن في تبني القرارات؟ يعني كم من الأصوات يحتاجها أي مشروع قرار لكي يعتمد؟ وهل الفيتو قادر على إفشال هذه المشاريع حتى لو حصلت على النصاب المطلوب للاعتماد؟
صحيح، بالضبط هذا ما حدث بالضبط مع مشروعين. يعني مثلا كما ذكرت المشروع البرازيلي حصل على 12 صوت، وأنت النصاب الذي تحتاجه هو 9 أصوات. إذا حصل أي مشروع على 9 أصوات وامتنعت الدول دائمة العضوية عن التصويت ضد المشروع هذا، يعني أنه يتم تبنيه. ما حدث الأسبوع الماضي أن مشروع البرازيل حصل على 12 صوت وكان يمكن تبنيه، لكن الفيتو الأمريكي حال دون تبني المشروع، وهو ما حدث أيضا بالأمس حول المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي حصل على 10 أصوات ولكن كان هناك ضده فيتو صيني وفيتو روسي بسبب يعني الإشكالية في المشروع الأمريكي ومحاولة حمايته لإسرائيل. مثلا في عام 2016 عندما كان واضحا أن ما كان واضح لرئاسة لإدارة الرئيس باراك أوباما أنهم خسروا الانتخابات، أن هيلاري كلينتون خسرت وأن ترامب سيتولى الرئاسة في يناير، قامت الولايات المتحدة أو وافقت على أن لم تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن حول عدم شرعية الاستيطان. لم يكن هذا مشروعا جديدا، يعني هناك قرارات سابقة ما زالت سارية تتحدث عن عدم شرعية الاستيطان إلى آخره، ولكن الرغبة كانت بأن يتم تبني قرار جديد يؤكد على كل هذه الأمور. والولايات المتحدة سمحت بتبني القرار عن طريق الامتناع عن التصويت، وصوتت في حينه 14 دولة لصالح القرار في عام 2016. يعني ممكن، ولكن لا يبدو أن الإدارة الحالية الأمريكية معنية بذلك، يعني لا يبدو أنها معنية بأي قرار في مجلس الأمن يطالب بشكل واضح بوقف إطلاق النار أو لا يحمي إسرائيل. هنالك محاولة حاليا من قبل مالطا بالعمل على
ابتسام، هذا ما كنت سأسأل عنه. يعني مصادر دبلوماسية قالت للعربي الجديد يعني إن هناك 10 دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن بقيادة مالطا تصيغ مشروع جديد يأخذ بعين الاعتبار أو يحاول دمج المسودتين الأمريكية والروسية
صحيح
في مشروع جديد. يعني هل يمكن أن يعني هذا المشروع أن يخترق جدار الفيتوهات في مجلس الأمن ويكون هناك جديد فيه؟
يعني بصراحة إذا نظرنا للمواقف الآن لا يبدو أن محاولة مالطا يعني ستكون ناجحة بالمستوى المطلوب بشكل، لأن المواقف متصلبة، بمعنى أن هنالك تعنت أمريكي قوي وإصرار، ولا يعني إلا إذا تغير شيء على الأرض ورغبت الولايات المتحدة أن يكون هنالك وقف إطلاق النار قد يتغير الموقف الأمريكي. من المتوقع يعني الحصول على موافقة جميع الأطراف وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة لفيتو، يعني ستكون ربما الصياغة ضعيفة بشكل لا يمكن أن تعارضها أي من هذه الدول. ولكن يعني قضايا الفيتو واستخدامها هي ليست جديدة، يعني رأينا هذا مثلا فيما يخص سوريا مثلا، ودائما حول فلسطين وفيما يخص أوكرانيا، ولكن لا ندري، يعني سنرى الآن. يعني مالطا تقود هذه الجهود، وأعتقد أن هنالك محاولة من مالطا لتضع بعض الضغط على الدول دائمة العضوية، لأن مالطا تريد أن تقوم بهذا بالتنسيق مع الدول غير دائمة العضوية لكي تضع ضغط على الدول الخمس دائمة العضوية، بمعنى آخر بالقول إن هذه الدول تأخذ يعني تسيطر بنزاعاتها على المجلس وتشل عمل المجلس، وهو صحيح. يعني المجلس الأمن يمكن أن نقول أنه في الكثير من القضايا المفصلية مشلول بسبب الفيتوهات المختلفة التي تخدمها الدول ضد بعضها.
يعني هذه الدول بالأخير تمارس عليها ضغوط الولايات المتحدة يعني، وقد تتحكم بقرارها. هي مسألة ضغوط يعني، الكل يمارس ضغط على الآخر كما يبدو. متى يمكن لهذا المشروع أن يقدم ابتسام؟
حاليا من غير الواضح يعني، أنا طبعا يعني لا نتوقع أن يكون هناك أي شيء هذا الأسبوع. أعتقد أن أتوقع أن ينتظر أن تنتظر الكثير من الدول لترى ماذا سيحدث في مشروع الجمعية العامة الأسبوع القادم. عفوا، مشروع الجمعية العامة يوم الجمعة، وقد تكون قد يقدم المشروع مالطا الأسبوع القادم، ولكن يعني هذه ليست هذا ليس مؤكدا وحتى مستبعد يعني، إلا إذا كان هنالك ضغط ما يعني. علينا أن نتذكر أن الكثير من الدول أيضا يعني تشعر بحرج من كثرة هذا التصويت وعدم توصل لأي نتيجة توقف الحرب على غزة، ولكن كذلك الكثير من الضغط من الجانب الأمريكي للاستفراد إن صح التعبير بما يحدث، لكي عن طريق الوجود الأمريكي هناك في الشرق الأوسط بشكل على أرض الواقع، وإبعاد الساحة الدبلوماسية الدولية عن الحراك بشكل فعال.
نعم ابتسام، هل فقدنا الأمل يعني من مجلس الأمن في إصدار أي مشروع قرار أو تبني أي مشروع قرار فيما يتعلق بمأساة غزة؟
لا يعني لا يمكن أن نفقد الأمل يعني، هذا أكيد لا. وأعتقد أن مشروع الجمعية العامة واحد من الأمور المهمة في مشروع الجمعية العامة يوم غد هو علينا أن نرى كم هي عدد الدول التي صوتت لصالح القرار. هذا أمر مهم جدا، لأن هذا يعطي رسالة للخارج موقف الدول بشكل عام حول العالم.
لا لكن هل ستكون يعني إذا ما تبنت الجمعية العامة مشروع قرار، هل سيكون هذا القرار مؤثر كما هو الحال في مجلس الأمن؟
لا، هو كما قلت، هو قرارات الجمعية العامة هي توصيات، ولكن له وزن وأهمية رمزية كبيرة، وله وزن يعني إنه ليس لا يأتي من فراغ يعني. نلاحظ اليوم مثلا الجانب الإسرائيلي يعني يحارب ويهاجم مجرد عقد جلسة في الجمعية العامة لمناقشة كل الوضع. هذه الجلسة الطارئة التي تعقد الخميس حتى الجمعة، والتي يتم بنهايتها التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة. فلا يعني لا يمكن أن نستهين بهذه الأمور. هذا طبعا يعني علينا أن ننظر لهذه الجهود كأجزاء من صورة أكبر، كجزء مما يحدث على الأرض. هنالك حراك، هنالك حديث إعلامي عن الموضوع، هذا كله مهم. وحتى استخدام الفيتو الأمريكي مهم جدا، لأنه أظهر أن الموقف الأمريكي بشكل واضح جدا، أنه حتى في مسودة البرازيلية التي أدانت عملية حركة المقاومة الإسلامية حماس، قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو لأن هذا لم يكن كافي بالنسبة لها، لأنها أرادت ما هو أبعد من ذلك. وإذا نظرت إلى ردود الفعل والإعلام والحديث عن الموضوع، يعطي يعني يسلط الضوء على كل هذه الأمور. أما فيما يخص هل سيتبنى المجلس مشروع أم لا، سنرى، ولكن طبعا لا يمكن أن نفقد الأمل.
نعم ابتسام، وأنت في نيويورك يعني، هل لاحظت تغيرا في المزاج العام في الصحافة، في الإعلام، في بشكل عام يعني المزاج والمتابعة لما يحدث في غزة، كيف لمسته منذ أول يوم حتى الآن يعني؟
نعم يعني هنالك عدد من يعني عدة صعوب يعني. أولا فيما يخص حديث الكثير من الساسة الأمريكيين، طبعا هذا للأسف الكثير منهم ما زالوا يأخذون الجانب الأمريكي ويكررون نفس الجانب الإسرائيلي ويكررون نفس الأكاذيب والدعاية. ولكن هنالك بعض التغير فيما يخص مثلا الإعلام الأمريكي، ليس بالمستوى المطلوب طبعا، ولكن الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من النشطاء ليس فقط من أصول مسلمة أو عربية أو فلسطينية، ولكن حتى نشطاء يعني أمريكان من أصول أفريقية، آسيوية، بيض إلى آخره، وحتى يهود يناصرون القضية الفلسطينية، يتحدثون بشكل أكبر عن إشكاليات الإعلام. نرى بشكل شبه يومي خاصة في المدن الكبيرة ومظاهرات يكون فيها يعني تصل الأعداد أحيانا إلى عشرات الآلاف أو إلى آلاف. هنالك بعد حوالي 10 أيام مفروض أن تكون مظاهرة كبيرة من كل أنحاء الولايات المتحدة تتوجه لواشنطن، سيتوجه الناس إلى واشنطن للتظاهر أمام البيت الأبيض وأماكن أخرى في يوم الأحد بعد 10 أيام.
نعم ابتسام، يعني هل حصل في الولايات المتحدة كما حصل في أوروبا، يعني من خرج في تظاهرات متضامنة مع غزة ومع فلسطين، هل تم هناك يعني إقالات لموظفين؟ يعني سمعنا عن مظاهرة خرجت في إحدى الولايات من طلاب مدارس عرب، هناك أنباء حول إخطار لأهاليهم بفصلهم من المدارس.
نعم صحيح، هنالك هجمة شرسة على الرغم من يعني تسجيل تقدم في عدد من الأمور ووجود أصوات عالية ووجود يعني الكثيرين الذين يخرجون في هذه المظاهرات، ولكن طبعا هنالك ليس فقط إقالة موظفين، ولكن هنالك تهديد، هنالك تشهير، وهذا ليس بجديد على فكرة. يعني الكثير من النشطاء من أصول، يعني هنالك ما يسمى Student for Justice in Palestine أو حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، وهي حركات جامعية طلابية موجودة في الكثير من الجامعات الأمريكية، والهجوم على أعضاء هذه الحركات ليس فقط من الجمهور العام ولكن حتى من أساتذة في هذه الجامعات، وهذا كما قلت ليس بجديد. هنالك مؤسسة صهيونية يمينية تقوم بتسجيل والتشهير ونشر أسماء وإيميلات وأحيانا حتى عناوين لكل هؤلاء النشطاء ومهاجمتهم. الهدف هو تخويف خاصة الشباب الصغار ومحاولة الحيلولة دون حصولهم بعد التخرج من هذه الجامعات على مراكز مهمة أو مواقع مهمة. في المقابل يوجد الكثير من يعني هنالك طبعا حركة شرسة، هنالك أيضا عنصرية تزداد، يعني نحن نعرف عن مقتل الطفل ابن 6 سنوات قبل حوالي أسبوع على يد صاحب العمارة التي يسكن بها، والمقتل جاء بسبب يعني لأسباب كراهية وبسبب ما يحدث في غزة.
نعم 26 طعنة، هذه جريمة كانت مرابعة. نعم
بالضبط بالضبط. يعني الوضع حتى هنا في الولايات المتحدة طبعا صعب، والكثير من العرب ومن الأمريكان من أصول مسلمة الذين أتحدث معهم الذين عاشوا في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر يعني يعيد ما يحدث الآن إلى ذاكرتهم تلك الفترة، واستهدافهم أيضا من قبل استخبارات ملاحقتهم إلى آخره. هنالك علينا أيضا أن نتذكر أن هذه الأنظمة الاستعمارية، يعني نحن نرى ما يحدث في فلسطين هو جزء من ما يحدث، ليس فقط احتلال ما يحدث في فلسطين وليس فقط نظام فصل عنصري، هو استعمار استيطاني مشابه وعنده اختلافاتها أيضا لما يحدث في الولايات المتحدة وحدث فيها، وهذه الأنظمة تقوم بالتنسيق فيما بينها. ومن المعروف أن شرطة نيويورك والتي تقمع السود، التي تقمع الأقليات، كذلك تعمل وتنسق مع الشرطة الإسرائيلية ولها فروع وتتدرب عندها. يعني هناك كثير من المقالات التي كتبت عن هذا الموضوع، وعسكرت الشرطة الأمريكية هي جزء من كذلك من عملهم مع الشرطة الإسرائيلية. نعم، ففي يوجد يعني ما زال هنالك أمامنا الكثير الكثير من العمل، ولكن يعني كما تعلم هذا مشوار طويل.
نعم ابتسام، يعني هل تعتقدين بأن موقف الإدارة الأمريكية، يعني موقف بايدن، يعني تصدره لكل هذه الرواية الإسرائيلية، قد ساعدت في هذا الجو العام في الولايات المتحدة في جريمة مقتل الطفل ب 26 طعنة؟ يعني الجو المشحون هذا، هل تغذي هذا الموقف الأمريكي الرسمي؟
نعم بدون شك. وإنكار بايدن في حديثه أو حديثه يوم الثلاثاء أو الأربعاء ردا على سؤال أعتقد صحفي أن وتشكيكه بأن الأرقام التي تأتي من غزة حول عدد شهداء ليست دقيقة، هو طبعا إشكالي وعنصري وليس فقط غير صحيح. الأمم المتحدة هي أيضا من تقوم بتحري جزء من هذه الأرقام، وهي عندها مصادرها وإلى آخره. ولكن الرئيس الأمريكي، يعني هناك من ذهبوا أبعد من الرئيس الأمريكي وطالبوا فعلا بمسح غزة والهجوم، ويستخدمون مصطلحات مشابهة لتلك التي يستخدمها الكثير من الساسة الإسرائيليين، من المصطلحات العنصرية التي يعني تتحدث عن الفلسطينيين كحيوانات بشرية إلى آخره، والتي نعرفها جميعا. وهذا طبعا زاد من التوتر، زاد من العنف، وإشكالي جدا دون شك.
نعم، مراسلة العربي الجديد في نيويورك ابتسام عازم، شكرا لكل هذه الإيضاحات، سعدنا في استضافتك بهذه الحلقة من بودكاست مواكبة، نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. شكرا مستمعينا الأعزاء، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.